إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله الذي من علينا بشريعة الإسلام وشرع لنا ما يقربنا إليه من صالح الأعمال، والحمد لله الذي أنعم علينا بتيسير الصيام والقيام وجعل ثواب من فعل ذلك تكفير الخطايا والآثام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأفضل من صلى وزكى وحج وصام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لإخوانكم في مركز الدعوة والإرشاد بمركز الموسم أن يقدموا لكم هذه المحاضرة بعنوان أحكام زكاة الفطر، والله أسأل أن يجزي القائمين والمنسقين لهذه المحاضرة خيرا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجزي إذاعة زدن العلمية التي تقوم بنشر هذه المحاضرة وغيرها من الدروس والمحاضرات العلمية، أسأل الله أن يجزيهم خيرا وأن يبارك لهم في أعمارهم وأوقاتهم وكل ما آتاهم. أيها المسلمون، شرع لنا ربنا في ختام رمضان زكاة الفطر، فقد شرعها الله طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وشكرا لله على توفيقه، وهي زكاة عن البدن حيث أبقاه الله تعالى عاما من الأعوام وأنعم عليه سبحانه بالبقاء، ولأجل ذلك استوى فيه الكبير والصغير والذكر والأنثى والغني والفقير والحر والعبد في مقدار الواجب وهو الصاع. وزكاة الفطر تسمى زكاة الفطر وتسمى صدقة الفطر، ويقال للمخرج فطرة، وهي المقصودة في قوله تعالى قد أفلح من تزكى، وقد أضيفت إلى الفطر لأنها تجب بالفطر من رمضان، وهي صدقة عن البدن والنفس، وأضيفت زكاة الفطر أو صدقة الفطر إلى الفطر لأنه سببها، كما يدل على ذلك بعض الروايات لحديث فرض زكاة الفطر من رمضان. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله أضيفت الصدقة للفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان انتهى. وقد شرعت زكاة الفطر لحكم بالغة، ومنها أنها تكون طهرة للصائم من اللغو والرفث الذي حصل منه في هذا الشهر، وهي كذلك شكر لله تعالى على نعمة إتمام صيام الشهر. ومن حكمها أنها مواساة للفقراء والمساكين في يوم العيد حتى لا ينشغلوا في يوم العيد عن العيد ومشاركة إخوانهم صلاتهم وفرحتهم بطلبهم للقوت والبحث عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات، رواه أبو داود. وقال النووي رواه أبو داود من رواية ابن عباس بإسناد حسن. قوله طهرة أي تطهيرا للنفس من الآثام، وقوله اللغو، اللغو ما لا ينعقد عليه القلب من القول، وهو ما لا خير فيه من الكلام. وقوله والرفث، الرفث هو كل ما يستحى من ذكره من الكلام، وهو الفاحش من الكلام. قوله وطعمة بضم الطاء هو الطعام الذي يؤكل. قوله من أداها قبل الصلاة أي قبل صلاة العيد. وقوله فهي زكاة مقبولة، المراد الزكاة يعني زكاة الفطر أو صدقة الفطر. وقوله صدقة من الصدقات يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات. أخي المستمع، زكاة الفطر فيها تطهير للصائم مما يحصل في صيامه من نقص ولغو وإثم، فالصيام الكامل هو الذي يصوم فيه اللسان والجوارح كما يصوم البطن والفرج، فلا يسمح الصائم للسانه ولا لأذنه ولا لعينه ولا ليده ولا رجله أن تتلوث بما نهى الله ورسوله عنه من قول أو فعل، وقل أن يسلم مسلم من ذلك، فجاءت زكاة الفطر في ختام الشهر لتجبر ذلك كله، وتغسل ما قد يكون علق بالصائم مما يكدر صومه وينقص أجره. وصدقة الفطر واجبة على من ملك صاعا من طعام زائدا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقتهم يوم العيد وليلته. والدليل على وجوبها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قوله فرض هذا دليل على وجوبها، لأن الفرض بمعنى الإيجاب والإلزام. يقول ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض، وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم، وأجمعوا على أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر. انتهى كلام ابن المنذر. وقال ابن قدامة رحمه الله: وجملته أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم مع الصغر والكبر والذكورية والأنوثية في قول أهل العلم عامة، وتجب على اليتيم ويخرج عنه وليه من ماله وعلى الرقيق. انتهى كلامه ابن قدامة رحمه الله. ومن خصوصية أحكام زكاة الفطر أنها لا تجب فقط على المسلم في نفسه، بل تجب عليه في نفسه وعن كل من يعول ممن تلزمه نفقتهم. قال الخيرقي: ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله. انتهى. فظهر أن الفطرة تلزم الإنسان القادر عن نفسه وعمن يعوله أن يمونه. والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي حسنه الألباني، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته ومنهم الزوجة لوجوب نفقتها عليه. انتهى. فكل من ملك ما مقداره صاعا من الطعام زائدا عن حاجته يوم العيد فقد وجبت عليه زكاة الفطر. ولذلك لا تتعلق زكاة الفطر بالأغنياء فقط، بل قد تجب على متوسط الحال والفقراء والمساكين طالما أنهم يملكون نصابا، أي ما يزيد على نفقتهم ونفقة من يعولون يوم العيد وليلته. والدليل على ذلك الحديث المتقدم عن ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير. فهي واجبة على المسلم المستطيع الذي يملك مقدار الزكاة. زكاة الفطر واجبة على المسلم المستطيع الذي يملك مقدار الزكاة زائدا عن حاجته وحاجة أهله يوما وليلة، وإن لم يكن عنده إلا ما يكفي أهله فقط فليس عليه شيء. ويجب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وكذلك عمن تلزمه مؤونته من زوجة أو قريب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم. فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها عن أنفسهم لأنهم المخاطبون بها أصلا. أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه، ومثله الخادمة أو السائق فزكاته على نفسه، إلا أن يتبرع بها المستأجر أو يشترطونهم عليه. أما الخادم المملوك الذي هو الرقيق فزكاته على سيده. من أحكام زكاة الفطر أنه يجب إخراجها عن المجنون، فالمجنون يجب إخراج زكاة الفطر عنه لدخوله في عموم قوله فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كبير. وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة. وتستحب زكاة الفطر عن الجنين وهو الحمل في بطن أمه وليست بواجبة، فقد كان السلف رضي الله عنهم ورحمهم يخرجونها عن الحمل. فصح عن التابعي الجليل أبي قلابة رحمه الله أنه قال: كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى على الحبل في بطن أمه. وبالنسبة لوقت زكاة الفطر، فإن وقتها الذي تجب فيه أو تجب به هو غروب شمس ليلة العيد، وهو غروب شمس آخر أيام رمضان. فإذا دخلت ليلة العيد فقد وجبت زكاة الفطر، لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان. فمن تزوج أو ملك عبدا أو ولد له ولد أو أسلم قبل غروب الشمس فعليه زكاة الفطر، وإن كان ذلك بعد غروب الشمس لم تلزمه زكاة الفطر. ومن مات بعد غروب الشمس ليلة الفطر فعليه صدقة الفطر. وأما وقت إخراجها فله وقتان كما يقول أهل العلم، فزمن دفعها أي إخراجها له وقتان: وقت فضيلة ووقت جواز. فأما وقت الفضيلة فهو في صباح العيد بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، يعني قبل الخروج إلى مصلى العيد. والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي صلاة العيد، رواه البخاري ومسلم. هذا بالنسبة لوقت الفضيلة. أما وقت الجواز فيجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، لما ثبت عن نافع قال: كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إنه كان يعطي عن بنية، وكان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. فيجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري، وفيه: وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. وفي لفظ للإمام مالك أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. فيجب على المسلمين أن يحتاطوا خاصة في هذا العام مع الحظر الكلي من يوم 30، يخرجونها قبل يعني ذلك. فمن لم يكن أخرجها اليوم 28 فيحرص على إخراجها غدا بإذن الله تعالى. واعلم أخي المسلم أنه لا يجوز تأخير أداء زكاة الفطر بعد صلاة العيد، فمن أخرها بعد الصلاة بدون عذر فعليه التوبة، وعليه أن يخرجها على الفور. والدليل على ذلك حديث ابن عباس كما في سنن أبي داود، وفيه: من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ومقدار زكاة الفطر هو صاع من قوت البلد الذي يأكله الناس، والدليل على ذلك حديث ابن عمر المتقدم، ومن رواياته ما رواه مسلم قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. والصاع المعتبر هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أربعة أمداد، والمد ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما أو مد يديه بهما، وبه سمي مدا. وبحمد الله عز وجل قد حصلت على إجازة في المد من شيخنا يحيى عثمان أبادي المدرس في المسجد الحرام بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي كان يؤدي به زكاة الفطر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو نفس المد الذي أجاز به شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. فأخذت هذا المد وعدلته فوجدته يساوي بالضبط علبة الشوفان 500 جرام، فأربعة منها أربعة من هذه العلبة تساوي صاع نبوي من أي الأصناف التي يخرج منها زكاة الفطر. وللمعلومية أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن، لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز، وصاع الأرز يختلف عن صاع الدقيق، وهكذا. فالعبرة إنما هي بالكيل وليس بالوزن، العبرة هي بالكيل وليس بالوزن، لأن الصاع هو وحدة كيل وليس بوحدة وزن. ووزنه فيما قدره أهل العلم يعني بالكيلو هو ما بين 2.5 كيلو تقريبا إلى 3 كيلو تقريبا. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: المقدار الواجب في زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومقداره بالكيلو 3 كيلو تقريبا. أيها الإخوة الكرام، لزكاة الفطر خصوصيتها في مصارفها، فهي لها مصرفان فقط وليس 8 مصارف كما هي مصارف الزكاة. مصارف زكاة الفطر وأهلها الذين تدفع لهم هم فقط صنفان: الفقراء والمساكين. والدليل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما في سنن أبي داود، وفيه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فيه: وطعمة للمساكين، وطعمة للمساكين. فهذا بين مصرف زكاة الفطر. يقول الشوكاني: وفيه دليل على أن الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة، انتهى. وقال ابن تيمية رحمه الله: ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة، وهم يعني الفقراء والمساكين. يقول ابن تيمية رحمه الله: ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة، انتهى. وقال ابن القيم: وكان هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف الثمانية قبضة قبضة، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم انتهى. ويجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص. يعني الصاع النبوي يجوز أن تعطي شخصا واحدا فقيرا من أهلها، أو يجوز أن تقسم الصاع لعدة فقراء، تعطي مثلا فقيرين من نصف صاع نصف صاع، هذا كله جائز. كما يجوز إعطاء فقير واحد زكاة عدة أشخاص، فيجوز أن تعطي زكاتك وزكاة أسرتك لشخص واحد فقير، زكاتك وزكاة عائلتك لعدة أشخاص تأخذها وتعطي فقيرا واحدا، كل ذلك جائز. أخي الكريم، زكاة الفطر تدفع إلى الفقراء في نفس البلد لأنها متعلقة بالبدن، فزكاة الفطر تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج، سواء كان محل إقامته أو غيره، المهم أنها تخرج في البلد الذي غربت عليه شمس آخر أيام رمضان ودخلت عليه ليلة العيد فيه. فإن كان في بلد ليس فيه من يدفع إليه، يعني أو لا يعرف مستحقين ولا يعرف فقراء في هذا البلد الذي يعني وجبت عليه فيه، يجوز له أن يوكلها أو أن يوكل من يدفعها عنه في مكان يجد فيه مستحقا. وبناء على ذلك، فمن أقام في بلده أكثر رمضان ثم سافر إلى بلد آخر في أواخر رمضان، فالأولى له أن يدفع زكاة الفطر في البلد الذي سافر إليه، لأنه البلد الذي غرب عليه فيه شمس آخر يوم من رمضان. وإن دفعها إلى فقراء بلده الذي يقيم فيه أجزأته، ولكنه خلاف الأولى، والأولى أن تصرف على فقراء نفس البلد، إلا أن يكون في غيره من هو أشد حاجة فلا حرج حينئذ من نقله. يقول شيخنا صالح الفوزان حفظه الله تعالى: فصدقة الفطر لها مكان تخرج فيه، وهو البلد الذي يوافي تمام الشهر والمسلم فيه، وهو البلد الذي يوافي تمام الشهر والمسلم فيه، ولها أهل تصرف فيهم وهم مساكين ذلك البلد، ولها نوع تخرج منه وهو الطعام، فلا بد من التقيد بهذه الاعتبارات الشرعية، وإلا فإنها لا تكون عبادة صحيحة ولا مبرئة للذمة. وقد اتفق الأئمة الأربعة على وجوب إخراج صدقة الفطر في البلد الذي فيه الصائم ما دام فيه مستحقون لها، فالواجب التقيد بذلك وعدم الالتفات إلى من ينادون بخلافه، لأن المسلم يحرص على براءة ذمته والاحتياط لدينه. انتهى كلام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. أيها الإخوة، اتفق الفقهاء على مشروعية إخراج زكاة الفطر من الأنواع المنصوص عليها في الحديث، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. كما اتفق العلماء على أنه يجوز إخراج زكاة الفطر من الطعام الذي يعد قوتا للناس، أي ما يقتاته الناس، ولا تقتصر على ما نص عليه من الشعير والتمر والزبيب، بل نخرج أيضا من الأصناف التي يقتاتها الناس في كل بلد من الأرز والذرة والعدس وغيرها مما يعتبر قوتا. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: يجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد في السنة. ويقول ابن تيمية رحمه الله: أوجبها الله تعالى طعاما كما أوجب الكفارة طعاما. انتهى. ولتعلم أخي المسلم أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعاما، فلا يجوز العدول عما فرض، لا يجوز العدول عما فرض النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. ثم إن إخراج القيمة يخرج زكاة الفطر عن كونها شعيرة ظاهرة، فمقصود الشارع إظهار هذه الشعيرة شعيرة زكاة الفطر، فلو صارت قيمة يعني يخرجها الناس نقودا لأصبحت ليست ظاهرة بل تصبح خفية، مثل الصدقة التي يعطيها الإنسان سرا للفقير، وليس هذا المقصود من زكاة الفطر، وإنما مقصودها أن تكون ظاهرة بين المسلمين معلومة للصغير والكبير، يشاهدون كيلها ويشاهدون توزيعها ويتبادلونها بينهم، بخلاف ما لو كانت نقودا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أوجبها الله طعاما كما أوجب الكفارة طعاما. ويقول ابن قدامة رحمه الله في المغني: سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في صدقة الفطر فقال لا يعطي قيمتها، قيل له: إن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة، فقال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير، وقد قال الله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول. ثم قال: قوم يردون السنن، قال فلان قال فلان. انتهى كلام الإمام أحمد الذي نقله ابن قدامة رحمه الله عنه في المغني. ويقول العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم، وهو أصح دليلا، بل الواجب إخراجها من الطعام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقودا بأي حال من الأحوال، بل تدفع طعاما، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه، أما المزكي فلا بد أن يدفعها طعاما. انتهى. وهنا ننبه أن البعض عندما يسمع أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا يظن أنه لا يجوز أن توكل شخصا أو جمعية فتعطيه قيمة زكاة الفطر وتوكله أن يشتريها بدلا عنك ثم يعطي هذا الطعام الفقير. ليس هذا المقصود، بل هذا هو جائز، وإن كان الأفضل أن الإنسان يباشر زكاة الفطر بنفسه ويبحث هو بنفسه عن المحتاجين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. أسأله سبحانه وتعالى كما سلمنا إلى رمضان أن يتسلمه منا متقبلا وأن يسلمه لنا. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، وممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من الذنب. أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا وأن يبلغنا آمالنا، إنه على كل شيء قدير. أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا وقراباتنا وسائر المسلمين. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، اللهم عنهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وعنهم على كل خير، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر جنودنا المرابطين يا رب العالمين، واحفظ رجال أمننا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا رب العالمين. اللهم أعدهم إلى أهلهم سالمين منصورين، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
إذاعة زدن العلمية تقدم.
الحمد لله الذي من علينا بشريعة الإسلام وشرع لنا ما يقربنا إليه من صالح الأعمال، والحمد لله الذي أنعم علينا بتيسير الصيام والقيام وجعل ثواب من فعل ذلك تكفير الخطايا والآثام. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وأفضل من صلى وزكى وحج وصام، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يطيب لإخوانكم في مركز الدعوة والإرشاد بمركز الموسم أن يقدموا لكم هذه المحاضرة بعنوان أحكام زكاة الفطر، والله أسأل أن يجزي القائمين والمنسقين لهذه المحاضرة خيرا، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجزي إذاعة زدن العلمية التي تقوم بنشر هذه المحاضرة وغيرها من الدروس والمحاضرات العلمية. أسأل الله أن يجزيهم خيرا وأن يبارك لهم في أعمارهم وأوقاتهم وكل ما آتاهم. أيها المسلمون، شرع لنا ربنا في ختام رمضان زكاة الفطر، فقد شرعها الله طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، وشكرا لله على توفيقه، وهي زكاة عن البدن حيث أبقاه الله تعالى عاما من الأعوام وأنعم عليه سبحانه بالبقاء، ولأجل ذلك استوى فيه الكبير والصغير والذكر والأنثى والغني والفقير والحر والعبد في مقدار الواجب وهو الصاع. وزكاة الفطر تسمى زكاة الفطر وتسمى صدقة الفطر، ويقال للمخرج فطرة، وهي المقصودة في قوله تعالى قد أفلح من تزكى، وقد أضيفت إلى الفطر لأنها تجب بالفطر من رمضان، وهي صدقة عن البدن والنفس. وأضيفت زكاة الفطر أو صدقة الفطر إلى الفطر لأنه سببها، كما يدل على ذلك بعض الروايات لحديث فرض زكاة الفطر من رمضان. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله أضيفت الصدقة للفطر لكونها تجب بالفطر من رمضان، انتهى. وقد شرعت زكاة الفطر لحكم بالغة، ومنها أنها تكون طهرة للصائم من اللغو والرفث الذي حصل منه في هذا الشهر، وهي كذلك شكر لله تعالى على نعمة إتمام صيام الشهر. ومن حكمها أنها مواساة للفقراء والمساكين في يوم العيد حتى لا ينشغلوا في يوم العيد عن العيد ومشاركة إخوانهم صلاتهم وفرحتهم بطلبهم للقوت والبحث عنه. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. رواه أبو داود. وقال النووي: رواه أبو داود من رواية ابن عباس بإسناد حسن. قوله طهرة أي تطهيرا للنفس من الآثام، وقوله اللغو، اللغو ما لا ينعقد عليه القلب من القول، وهو ما لا خير فيه من الكلام. وقوله والرفث، الرفث هو كل ما يستحى من ذكره من الكلام، وهو الفاحش من الكلام. قوله وطعمة بضم الطاء هو الطعام الذي يؤكل. قوله من أداها قبل الصلاة أي قبل صلاة العيد. وقوله فهي زكاة مقبولة، المراد الزكاة يعني زكاة الفطر أو صدقة الفطر. وقوله صدقة من الصدقات يعني التي يتصدق بها في سائر الأوقات. أخي المستمع، زكاة الفطر فيها تطهير للصائم مما يحصل في صيامه من نقص ولغو وإثم، فالصيام الكامل هو الذي يصوم فيه اللسان والجوارح كما يصوم البطن والفرج، فلا يسمح الصائم للسانه ولا لأذنه ولا لعينه ولا ليده ولا رجله أن تتلوث بما نهى الله ورسوله عنه من قول أو فعل، وقل أن يسلم مسلم من ذلك. فجاءت زكاة الفطر في ختام الشهر لتجبر ذلك كله، وتغسل ما قد يكون علق بالصائم مما يكدر صومه وينقص أجره. وصدقة الفطر واجبة على من ملك صاعا من طعام زائدا عن حاجته وحاجة من تلزمه نفقتهم يوم العيد وليلته. والدليل على وجوبها ما ثبت في الصحيحين من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الحر والعبد والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قوله فرض هذا دليل على وجوبها، لأن الفرض بمعنى الإيجاب والإلزام. يقول ابن المنذر رحمه الله: وأجمعوا على أن صدقة الفطر فرض، وأجمعوا على أن صدقة الفطر تجب على المرء إذا أمكنه أداؤها عن نفسه وأولاده الأطفال الذين لا أموال لهم، وأجمعوا على أن على المرء أداء زكاة الفطر عن مملوكه الحاضر. انتهى كلام ابن المنذر. وقال ابن قدامة رحمه الله: وجملته أن زكاة الفطر تجب على كل مسلم مع الصغر والكبر والذكورية والأنوثية في قول أهل العلم عامة، وتجب على اليتيم ويخرج عنه وليه من ماله وعلى الرقيق. انتهى كلامه ابن قدامة رحمه الله. ومن خصوصية أحكام زكاة الفطر أنها لا تجب فقط على المسلم في نفسه، بل تجب عليه في نفسه وعن كل من يعول ممن تلزمه نفقتهم. قال الخيرقي: ويلزمه أن يخرج عن نفسه وعن عياله. انتهى. فظهر أن الفطرة تلزم الإنسان القادر عن نفسه وعمن يعوله أن يمونه. والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي حسنه الألباني، وفيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر على الحر والعبد والذكر والأنثى ممن تمونون. وفي فتاوى اللجنة الدائمة: زكاة الفطر تلزم الإنسان عن نفسه وعن كل من تجب عليه نفقته ومنهم الزوجة لوجوب نفقتها عليه. انتهى. فكل من ملك ما مقداره صاعا من الطعام زائدا عن حاجته يوم العيد فقد وجبت عليه زكاة الفطر. ولذلك لا تتعلق زكاة الفطر بالأغنياء فقط، بل قد تجب على متوسط الحال والفقراء والمساكين طالما أنهم يملكون نصابا، أي ما يزيد على نفقتهم ونفقة من يعولون يوم العيد وليلته. والدليل على ذلك الحديث المتقدم عن ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كبير صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فهي واجبة على المسلم المستطيع الذي يملك مقدار الزكاة. زكاة الفطر واجبة على المسلم المستطيع الذي يملك مقدار الزكاة زائدا عن حاجته وحاجة أهله يوما وليلة، وإن لم يكن عنده إلا ما يكفي أهله فقط فليس عليه شيء، ويجب إخراج زكاة الفطر عن نفسه وكذلك عمن تلزمه مؤونته من زوجة أو قريب إذا لم يستطيعوا إخراجها عن أنفسهم، فإن استطاعوا فالأولى أن يخرجوها عن أنفسهم لأنهم المخاطبون بها أصلا. أما الخادم المستأجر فزكاته على نفسه، ومثله الخادمة أو السائق فزكاته على نفسه، إلا أن يتبرع بها المستأجر أو يشترطونهم عليه. أما الخادم المملوك الذي هو الرقيق فزكاته على سيده. من أحكام زكاة الفطر أنه يجب إخراجها عن المجنون، فالمجنون يجب إخراج زكاة الفطر عنه لدخوله في عموم قوله فرض زكاة الفطر من رمضان على كل نفس من المسلمين حر أو عبد أو رجل أو امرأة صغير أو كبير، وهذا هو مذهب الأئمة الأربعة. وتستحب زكاة الفطر عن الجنين وهو الحمل في بطن أمه وليست بواجبة، فقد كان السلف رضي الله عنهم ورحمهم يخرجونها عن الحمل، فصح عن التابعي الجليل أبي قلابة رحمه الله أنه قال كان يعجبهم أن يعطوا زكاة الفطر عن الصغير والكبير حتى على الحبل في بطن أمه. وبالنسبة لوقت زكاة الفطر فإن وقتها الذي تجب فيه أو تجب به هو غروب شمس ليلة العيد، وهو غروب شمس آخر أيام رمضان، فإذا دخلت ليلة العيد فقد وجبت زكاة الفطر، لأنه الوقت الذي يكون به الفطر من رمضان. فمن تزوج أو ملك عبدا أو ولد له ولد أو أسلم قبل غروب الشمس فعليه زكاة الفطر، وإن كان ذلك بعد غروب الشمس لم تلزمه زكاة الفطر، ومن مات بعد غروب الشمس ليلة الفطر فعليه صدقة الفطر. وأما وقت إخراجها فله وقتان كما يقول أهل العلم، فزمن دفعها أي إخراجها له وقتان، وقت فضيلة ووقت جواز. فأما وقت الفضيلة فهو في صباح العيد بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، يعني قبل الخروج إلى مصلى العيد. والدليل على ذلك حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة أي صلاة العيد، رواه البخاري ومسلم. هذا بالنسبة لوقت الفضيلة. أما وقت الجواز فيجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين، لما ثبت عن نافع قال كان ابن عمر يعطي عن الصغير والكبير حتى إنه كان يعطي عن بنية وكان يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. فيجوز إخراج زكاة الفطر قبل العيد بيوم أو يومين لحديث ابن عمر رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري وفيه وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. وفي لفظ للإمام مالك أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث بزكاة الفطر إلى الذي تجمع عنده قبل الفطر بيومين أو ثلاثة. فيجب على المسلمين أن يحتاطوا خاصة في هذا العام مع الحظر الكلي من يوم 30 يخرجونها قبل يعني ذلك، فمن لم يكن أخرجها اليوم 28 فيحرص على إخراجها غدا بإذن الله تعالى. واعلم أخي المسلم أنه لا يجوز تأخير أداء زكاة الفطر بعد صلاة العيد، فمن أخرها بعد الصلاة بدون عذر فعليه التوبة، وعليه أن يخرجها على الفور. والدليل على ذلك حديث ابن عباس كما في سنن أبي داود، وفيه من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. ومقدار زكاة الفطر هو صاع من قوت البلد الذي يأكله الناس، والدليل على ذلك حديث ابن عمر المتقدم، ومن رواياته ما رواه مسلم قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. وفي الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه كان يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. والصاع المعتبر هو صاع النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أربعة أمداد، والمد ملء كفي الإنسان المعتدل إذا ملأهما ومد يده بهما أو مد يديه بهما، وبه سمي مدا. وبحمد الله عز وجل قد حصلت على إجازة في المد من شيخنا يحيى عثمان أبادي المدرس في المسجد الحرام بسنده إلى زيد بن ثابت رضي الله عنه الذي كان يؤدي به زكاة الفطر للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو نفس المد الذي أجاز به شيخنا العلامة أحمد بن يحيى النجمي رحمه الله تعالى. فأخذت هذا المد وعدلته فوجدته يساوي بالضبط علبة الشوفان 500 جرام، فأربعة منها أربعة من هذه العلبة تساوي صاع نبوي من أي الأصناف التي يخرج منها زكاة الفطر. وللمعلومية أن الصاع لا يمكن أن يعدل بالوزن، لأن الصاع يختلف وزنه باختلاف ما يوضع فيه، فصاع القمح يختلف وزنه عن صاع الأرز، وصاع الأرز يختلف عن صاع الدقيق، وهكذا. فالعبرة إنما هي بالكيل وليس بالوزن، العبرة هي بالكيل وليس بالوزن، لأن الصاع هو وحدة كيل وليس بوحدة وزن. ووزنه فيما قدره أهل العلم يعني بالكيلو هو ما بين 2.5 كيلو تقريبا إلى 3 كيلو تقريبا. وجاء في فتاوى اللجنة الدائمة: المقدار الواجب في زكاة الفطر عن كل فرد صاع واحد بصاع النبي صلى الله عليه وسلم، ومقداره بالكيلو 3 كيلو تقريبا. أيها الإخوة الكرام، لزكاة الفطر خصوصيتها في مصارفها، فهي لها مصرفان فقط وليس 8 مصارف كما هي مصارف الزكاة. مصارف زكاة الفطر وأهلها الذين تدفع لهم هم فقط صنفان: الفقراء والمساكين. والدليل على هذا حديث ابن عباس رضي الله عنهما كما في سنن أبي داود، وفيه: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر فيه: وطعمة للمساكين، وطعمة للمساكين. فهذا بين مصرف زكاة الفطر. يقول الشوكاني: وفيه دليل على أن الفطرة تصرف في المساكين دون غيرهم من مصارف الزكاة، انتهى. وقال ابن تيمية رحمه الله: ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة، وهم يعني الفقراء والمساكين. يقول ابن تيمية رحمه الله: ولا يجوز دفع زكاة الفطر إلا لمن يستحق الكفارة، انتهى. وقال ابن القيم: وكان هديه صلى الله عليه وسلم تخصيص المساكين بهذه الصدقة، ولم يكن يقسمها على الأصناف 8 قبضة قبضة، ولا أمر بذلك، ولا فعله أحد من أصحابه ولا من بعدهم انتهى. ويجوز دفع زكاة الفطر عن النفر الواحد لشخص واحد، كما يجوز توزيعها على عدة أشخاص. يعني الصاع النبوي يجوز أن تعطي شخصا واحدا فقيرا من أهلها، أو يجوز أن تقسم الصاع لعدة فقراء، تعطي مثلا فقيرين من نصف صاع نصف صاع، هذا كله جائز. كما يجوز إعطاء فقير واحد زكاة عدة أشخاص، فيجوز أن تعطي زكاتك وزكاة أسرتك لشخص واحد فقير، زكاتك وزكاة عائلتك لعدة أشخاص تأخذها وتعطي فقيرا واحدا، كل ذلك جائز. أخي الكريم، زكاة الفطر تدفع إلى الفقراء في نفس البلد لأنها متعلقة بالبدن، فزكاة الفطر تدفع إلى فقراء المكان الذي هو فيه وقت الإخراج، سواء كان محل إقامته أو غيره، المهم أنها تخرج في البلد الذي غربت عليه شمس آخر أيام رمضان ودخلت عليه ليلة العيد فيه. فإن كان في بلد ليس فيه من يدفع إليه، يعني أو لا يعرف مستحقين ولا يعرف فقراء في هذا البلد الذي يعني وجبت عليه فيه، يجوز له أن يوكلها أو أن يوكل من يدفعها عنه في مكان يجد فيه مستحقا. وبناء على ذلك، فمن أقام في بلده أكثر رمضان ثم سافر إلى بلد آخر في أواخر رمضان، فالأولى له أن يدفع زكاة الفطر في البلد الذي سافر إليه، لأنه البلد الذي غرب عليه فيه شمس آخر يوم من رمضان. وإن دفعها إلى فقراء بلده الذي يقيم فيه أجزأته، ولكنه خلاف الأولى، والأولى أن تصرف على فقراء نفس البلد إلا أن يكون في غيره من هو أشد حاجة، فلا حرج حينئذ من نقله. يقول شيخنا صالح الفوزان حفظه الله تعالى: فصدقة الفطر لها مكان تخرج فيه، وهو البلد الذي يوافي تمام الشهر والمسلم فيه، وهو البلد الذي يوافي تمام الشهر والمسلم فيه، ولها أهل تصرف فيهم وهم مساكين ذلك البلد، ولها نوع تخرج منه وهو الطعام، فلا بد من التقيد بهذه الاعتبارات الشرعية، وإلا فإنها لا تكون عبادة صحيحة ولا مبرئة للذمة. وقد اتفق الأئمة الأربعة على وجوب إخراج صدقة الفطر في البلد الذي فيه الصائم ما دام فيه مستحقون لها، فالواجب التقيد بذلك وعدم الالتفات إلى من ينادون بخلافه، لأن المسلم يحرص على براءة ذمته والاحتياط لدينه. انتهى كلام الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. أيها الإخوة، اتفق الفقهاء على مشروعية إخراج زكاة الفطر من الأنواع المنصوص عليها في الحديث، كما في حديث ابن عمر رضي الله عنهما: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. كما اتفق العلماء على أنه يجوز إخراج زكاة الفطر من الطعام الذي يعد قوتا للناس، أي ما يقتاته الناس، ولا تقتصر على ما نص عليه من الشعير والتمر والزبيب، بل نخرج أيضا من الأصناف التي يقتاتها الناس في كل بلد من الأرز والذرة والعدس وغيرها مما يعتبر قوتا. يقول الشافعي رحمه الله تعالى: يجب في زكاة الفطر صاع من غالب قوت البلد في السنة. ويقول ابن تيمية رحمه الله: أوجبها الله تعالى طعاما كما أوجب الكفارة طعاما. انتهى. ولتعلم أخي المسلم أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فرضها طعاما، فلا يجوز العدول عما فرض، لا يجوز العدول عما فرض النبي صلى الله عليه وسلم إلى غيره. عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وفي حديث أبي سعيد رضي الله عنه أنه قال: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب. ثم إن إخراج القيمة يخرج زكاة الفطر عن كونها شعيرة ظاهرة، فمقصود الشارع إظهار هذه الشعيرة شعيرة زكاة الفطر، فلو صارت قيمة يعني يخرجها الناس نقودا لأصبحت ليست ظاهرة بل تصبح خفية مثل الصدقة التي يعطيها الإنسان سرا للفقير، وليس هذا المقصود من زكاة الفطر، وإنما مقصودها أن تكون ظاهرة بين المسلمين معلومة للصغير والكبير، يشاهدون كيلها ويشاهدون توزيعها ويتبادلونها بينهم، بخلاف ما لو كانت نقودا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: أوجبها الله طعاما كما أوجب الكفارة طعاما. ويقول ابن قدامة رحمه الله في المغني: سئل الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله في صدقة الفطر فقال لا يعطي قيمتها، قيل له: إن عمر بن عبد العزيز كان يأخذ القيمة، فقال: يدعون قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير، وقد قال الله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ثم قال: قوم يردون السنن، قال فلان قال فلان. انتهى كلام الإمام أحمد الذي نقله ابن قدامة رحمه الله عنه في المغني. ويقول العلامة ابن باز رحمه الله تعالى: ولا يجوز إخراج القيمة عند جمهور أهل العلم، وهو أصح دليلا، بل الواجب إخراجها من الطعام كما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم. وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: نرى أنه لا يجوز أن تدفع زكاة الفطر نقودا بأي حال من الأحوال، بل تدفع طعاما، والفقير إذا شاء باع هذا الطعام وانتفع بثمنه، أما المزكي فلا بد أن يدفعها طعاما. انتهى. وهنا ننبه أن البعض عندما يسمع أنه لا يجوز إخراج زكاة الفطر نقودا يظن أنه لا يجوز أن توكل شخصا أو جمعية فتعطيه قيمة زكاة الفطر وتوكله أن يشتريها بدلا عنك ثم يعطي هذا الطعام الفقير، ليس هذا المقصود، بل هذا هو جائز، وإن كان الأفضل أن الإنسان يباشر زكاة الفطر بنفسه ويبحث هو بنفسه عن المحتاجين. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، أسأله سبحانه وتعالى كما سلمنا إلى رمضان أن يتسلمه منا متقبلا وأن يسلمه لنا، أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم ممن صام رمضان وقامه إيمانا واحتسابا، وممن وفق لقيام ليلة القدر إيمانا واحتسابا فغفر له ما تقدم من الذنب، أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر ذنوبنا وأن يستر عيوبنا هو أن يبلغنا آمالنا، إنه على كل شيء قدير. أسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ولوالدينا ولأزواجنا وذرياتنا وقراباتنا وسائر المسلمين. أسأله سبحانه وتعالى أن يوفق ولاة أمورنا لكل خير. اللهم وفق ولاة أمورنا لكل خير، اللهم عنهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وعنهم على كل خير، إنك على كل شيء قدير. اللهم انصر جنودنا المرابطين يا رب العالمين، واحفظ رجال أمننا، اللهم كن لهم ناصرا ومعينا يا رب العالمين، اللهم أعدهم إلى أهلهم سالمين منصورين، إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.